الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى صفة اليهود من تزكيتهم لأنفسهم قال الله تبارك وتعالى معجبا من حالهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا حظا من الكتاب، والرؤية هنا يمكن أن تكون رؤية علمية، والمراد بهؤلاء طائفة من اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت يقال لكل باطل من السحر والصنم والشيطان وكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض فهو داخل في هذا. ولهذا فإن عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم في تفسيره قد تنوعت، وكأن ذلك من قبيل التفسير بالمثال، فبعضهم يقول هو السحر، وبعضهم يقول هو الشيطان، وبعضهم يقول الصنم، وهو جامع لذلك كله. يؤمنون بالجبت، والطاغوت أصله من الطغيان، وهو ما تجاوز الحد من متبوع أو معبود من دون الله تبارك وتعالى وهو راض. فكل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، ويقال وهو راض لأن الملائكة عبدوا من دون الله، والمسيح عبد من دون الله، لكنهم غير راضين بذلك وحاشاهم. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للمشركين عبدت الأصنام بأنهم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، أهدى طريقا وأعدل دينا واعتقادا وحالا وعملا. وهذه الآية نازلة بسبب أن نفرا من اليهود ومعهم كعب ابن الأشرف ذهبوا إلى مكة بعد وقعة أحد، يحرضون المشركين على استئصال المسلمين، يقولون ظفرتم بغزوة أحد ولكن لم تستأصلوا شأفتهم، فكانوا يحرضونهم، وهم كانوا سبب مجيء المشركين في يوم الخندق وحصار المدينة. فالشاهد أن المشركين استغلوا الفرصة وسألوا كعب ابن الأشرف، وهو من أحبار وعلماء اليهود، سألوه عن حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا هذا المنبتر، المنبتر يعني الذي لا ولد له لا عقب له، هذا المنبتر الذي خالفنا في ديننا وسب آلهتنا، من أهدى، نحن أم هو؟ فقال أنتم أهدى من محمد. هذه شهادة من حبر عالم يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، ولا يخفى عليه من ذلك شيء، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقول لهؤلاء عبدة الأوثان، وهذا قد أوتي نصيبا من الكتاب، يقول أنتم أهدى من محمد. فنزلت هذه الآيات تعجب من حاله. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله، يعني كعب بن الأشرف ومن معه، طردهم من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من وقعت عليه لعنة الله فلن يكون له ناصر ينصره من دون الله تبارك وتعالى ولا ينجيه من عذابه. يؤخذ من هذه الآية الكريمة قبح فعل هؤلاء اليهود، فهو فعل في غاية الشناعة، وذلك أن الله عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، ألم ترى؟ وكذلك أيضا حينما ذكرهم قال أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب، فمع إعطائهم هذا النصيب من الكتاب ومع ذلك يشهدون هذه الشهادة العظمى في الزور، فكيف يتأتى هذا ممن أوتي الكتاب. هذا لو حصل من جاهل لا عهد له بالكتاب ولا علم له به فذلك قد يقال لجهله، لكن من حضر وعالم من علمائهم، بل هو من أعظم علمائهم، فإن ذلك يكون أشنع وأقبح. كذلك أيضا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهدى، لاحظ العبارة أهدى، أفعل تفضيل لاثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما. فما هي الهداية التي عند المشركين عبدة الأوثان حتى تحصل الموازنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا أن يقال بأنهم أهدى يعني أكثر هداية ممن ينزل عليه الوحي واصطفاه الله للنبوة؟ وهذا لا شك أنه في غاية الجور لو قيل ذلك في حق أهل الإيمان، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا لو أن أحدا قال بأن هؤلاء المشركين وسائر طوائف الكفار أهدى من المسلمين لكان في غاية الجور، فكيف حينما يوجه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولهذا لا يصح من المسلم أن يفضل غير المسلم على المسلم، وهذا قد يقع فيه بعض المسلمين، بمعنى أنه لربما يفضل أن يأتي بالعمال والأجراء والمستخدمين ونحو ذلك من غير المسلمين، ويقول إنهم أفضل وأعظم أمانة وأعدل ونحو ذلك. هذا الكلام ليس بهذه الصورة التي يقولونها، والله تبارك وتعالى يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وعلل ذلك بقوله أولئك يدعون إلى النار. فالمسلمون ينبغي أن يقدموا على غيرهم وأن لا يؤثر غيرهم عليهم. نعم يوجد تقصير كثير، يوجد إخلال في لربما كثير من الأمانة لدى بعضهم، ولكن لا يعمم مثل هذا الحكم، إطلاق الأحكام العامة هكذا غير صحيح. وإذا كانت الأمانة تختل لدى بعض المسلمين فاختلالها لدى غيرهم من باب أولى، لأنهم لا يراقبون الله ولا يخافونه. كذلك يؤخذ من هذه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى. لاحظ هذا يدل على شدة عداوة اليهود، لأن إيمانهم بالجبت والطاغوت يعني بما يعبد من دون الله عز وجل من الباطل، الأصنام والأوثان والسحر والشيطان وما إلى ذلك، لا شك أن هذا الإيمان منهم بهذه الأمور هو نقض لدينهم، فإن دينهم لا يأمرهم بهذا بل ينهاهم عنه، الدين الصحيح غير المحرف يأمرهم بعبادة الله وحده والكفر بكل معبود سواه. وهؤلاء لشدة عداوتهم آمنوا بالجبت والطاغوت، وجاء التعبير بالفعل المضارع يؤمنون، مما يدل على التجدد والاستمرار. ثم إن الله قال أولئك الذين لعنهم الله، أشار إليهم بالبعيد لبعدهم عن الرحمة وبعدهم عن الهدى وبعدهم عن الخير، ومن وقعت عليه لعنة الله تبارك وتعالى فأي خير يرجى له، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن لعنة الله تبارك وتعالى لها أسباب، من مزاولات العبد وجناياته تكون جالبة لهذه اللعنة، فينبغي على العبد أن يحذر ويخاف، ومن ذلك مثل هذه الشهادة والفرية العظمى، حيث زعموا أن المشركين أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فحملهم ذلك على ارتكاب هذه العظائم. يعني ليست مجرد شهادة بل إيمان بالجبت والطاغوت، فعد الله ذلك الصنيع منهم إيمانا لأنهم قالوا أنتم أهدى، وجاء في بعض الروايات أنهم سجدوا لأصنامهم تأكيدا لهذا القول والشهادة. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، فهذا تحذير من التعرض للعنة الله عز وجل. وكذلك فإن هؤلاء اليهود قد استوجبوا اللعنة بهذا، مع أنهم استوجبوا اللعنة أيضا بأسباب أخرى قصها الله تبارك وتعالى في كتابه. فهذا نسأل الله العافية لا يزيدهم إلا بعدا بعد بعد وطردا بعد طرد، ومن كان بهذه المثابة فلا يرجى له فلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، ويجنبنا ما يسخطه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.